الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الـ FM في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام أينما كنتم، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نجيب بالين، أحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. وافق مجلس النواب اليوم الخميس على تخفيض الموازنة العامة لعام 2009 بواقع 4 مليارات و200 مليون دولار أو نحو 7% بعد تراجع عائدات العراق النفطية بسبب هبوط الأسعار، وتبلغ اعتمادات الموازنة الآن 58 مليار و600 مليون دولار بدلا من 62 مليار دولار قبل التخفيض. واشترط مجلس النواب ألا يمتد التخفيض إلى الرواتب والمعاشات التقاعدية والبطاقة التموينية، كما أكد النائب المستقل عز الدين الدولة لإذاعة العراق الحر.
أن هذه الموازنة أخذت بنظر الاعتبار الأزمة الاقتصادية العالمية ونزول أسعار النفط، وبالتالي صير إلى تخفيض الموازنة بنسبة 5 تريليون أو ما يزيد. الموازنة حافظت على رواتب الموظفين والمتقاعدين والعقود والبطاقة التموينية، وفيها أيضا مسألة ثالثة أنه هذه الموازنة اتجهت إلى تخفيض مخصصات الرئاسات الثلاث ورواتب أعضاء مجلس النواب 30%.
قالت مصادر أمنية أن 12 شخصا على الأقل قتلوا اليوم الخميس وأصيب عشرات آخرون أثر انفجار سيارة مفخخة في سوق مزدحمة للمواشي في محافظة بابل. وأضافت المصادر أن السيارة التي كانت متوقفة انفجرت في ساعة الصباح عندما كانت السوق الواقعة في منطقة الحمزة الغربي مزدحمة بالمواطنين. شجب الرئيس السوداني عمر حسن البشير اليوم الخميس المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحقه والأمم المتحدة ومنظماتها بوصفها أدوات يستخدمها الاستعمار ضد السودان. وقال البشير في كلمة ألقاها في اجتماع حاشد إن حكومته تخوض معركة مديدة ضد الاستعمار الجديد.
20 سنة إحنا في معركة مستمرة ضد الاستعمار الجديد وضد كل أدواته، ابتداء من مجلس الأمن وصندوق النقد والجنائية وكل المؤسسات اللي بيحاولوا يستخدموها الآن لاستعمار الشعوب من جديد، لأنها بخيراتها، لأنها بمقدراتها، لأنها بثرواتها.
في غضون ذلك قررت الحكومة السودانية طرد 10 منظمات إغاثة أجنبية تعمل في إقليم دارفور بعد اتهامها بخرق القوانين المحلية. أعلنت مصادر أمنية وطبية إسرائيلية أن سائق جرافة فلسطينيا قتل بالرصاص اليوم الخميس بعدما صدم سيارة للشرطة ومركبات أخرى على طريق مزدحمة في مدينة القدس، وأصيب 2 من عناصر الشرطة الإسرائيلية بجروح طفيفة في الهجوم. الشرطة الإسرائيلية قالت أن منفذ الهجوم فلسطيني من سكان القدس في 26 من العمر. قال مسؤول أمريكي اليوم الخميس أن إدارة الرئيس باراك أوباما تعتزم توجيه دعوة إلى إيران للمشاركة في مؤتمر دولي حول أفغانستان. وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون اقترحت عقد المؤتمر في 31 من آذار خلال اجتماع وزراء خارجية حلف شمالي الأطلسي اليوم في بروكسل. المسؤول الأمريكي قال لوكالة رويترز إن إيران ستدعى لحضور المؤتمر، وتعتبر هذه أول مبادرة علنية من إدارة أوباما باتجاه إيران. رحب حلف شمال الأطلسي اليوم الخميس بقرار المفوضية الانتخابية في أفغانستان تثبيت الموعد المحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية. وقال الأمين العام للحلف يابدي هوب سكيفر أن القرار سيمكن الحلف من مساعدة الأفغان على ضمان أمن الانتخابات.
يرحب حلف شمال الأطلسي بقرار المفوضية الانتخابية المستقلة في أفغانستان إجراء الانتخابات في 20 من آب، فإن هذا سيتيح لنا الوقت المطلوب لتوفير القدرات اللازمة لمساعدة الأفغان على تأمين سلامة انتخاباتهم.
وكانت المفوضية الانتخابية رفضت يوم أمس الأربعاء طلب الرئيس الأفغاني حامد كرزاي تقديم موعد الانتخابات إلى الربيع بدلا من الصيف. قتل 6 من عناصر الشرطة اليوم الخميس وأصيب 2 آخران أثر انفجار عبوة ناسفة في مقاطعة إنغوشيتيا شمالي منطقة القوقاز على ما أفاد مصدر في الشرطة المحلية. وقال المصدر في تصريح لوكالة رويترز أن أفراد الشرطة حاولوا إبطال عبوة ناسفة عثر عليها قرب مقبرة على أطراف إحدى القرى في منطقة نزران، لكنها انفجرت أثناء محاولتهم إبطالها. وأضاف المصدر أن العبوة كانت مصنوعة من قذيفة مدفعية. ونقلت وكالة انترفاكس عن الجيش الروسي في المنطقة أن مسؤولين أمنيين محليين كانوا بين القتلى. قال رئيس الوزراء الصيني وين جياوباو اليوم الخميس أن بلاده مستعدة لإنهاء حالة العداء مع تايوان في مواجهة الأزمة الاقتصادية، ولكنه أشار إلى أن هذا يجب أن يتم على أساس مبدأ صين واحدة. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، أهلا بكم من جديد وأوقات طيبة نتمناها لكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة. تستمعون فيها لمجموعة من تقارير المراسلين لنتابع كارنتينا تجربة ثانية للمخرج عدي رشيد في السينما العراقية، شكاوى من استمرار تردي واقع التربية والتعليم في العراق. وقبل نهاية الساعة نبقى بصحبة الفنان فارس شوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول مشكلة الخجل وعدم الثقة بالنفس وأسباب بها لدى الشباب العراقي. أما الآن فنتابع معا بصحبة الزميلة رواء حيدر آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق وأهم محاوره اليوم. مساعي لحصول العراق على عضوية كاملة في منظمة التجارة العالمية، وصندوق رعاية الطفولة اليونيسف في الطريق إلى العودة إلى بغداد، وإجراءات جديدة تتخذها سوريا فيما يخص السواح العراقيين. العراق حاليا عضو مراقب في منظمة التجارة العالمية، غير أنه يسعى إلى الحصول على عضوية كاملة فيها. في هذا الإطار التقى وزير التجارة عبد الفلاح حسن السوداني عددا من المسؤولين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث جرى بحث جهود العراق في هذا المجال. في تصريح صحفي لاحق أكد السوداني أن العراق يمتلك كافة مقومات الانضمام إلى المنظمة، كما قال إن من شأن العراق أن يحقق منافع كبيرة من هذا الانضمام، خصوصا في الميادين الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى تفعيل وتأكيد دور الاقتصاد العراقي الريادي في محيطه الدولي والإقليمي، حسب قول وزير التجارة. مستشار الهيئة الوطنية للاستثمار عبد الله البندر شرح الفوائد التي يمكن أن يجنيها العراق من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، إذ قال:
إنها هي بها يعني أتوقع هناك مجموعة إيجابيات ومنافع محتملة في الانضمام. نظام الاقتصاد العالمي والتطورات الجديدة، التطور التجاري، كلها هذه يعني جعلت أو فرضت على الدول ضرورة أنه تنضم إلى هذه المنظمة، بسبب أنه بالحقيقة واحد من الفوائد اللي ممكن أن تجنيها الدول هو أنه ترفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي ورفع المستوى المعاشي. وهذا منين يجي؟ يجي من خلال تحرير التجارة اللي تخلقها أجواء تنافسية بين الصناعات، يعني هي راح تشجع على أنه تحفز البلدان المنضمة تخفض من معدلات البطالة في هذه الأسواق، وكل ما يتحسن طبعا الناتج بسبب الإجراءات أو بسبب الـ يعني الظروف اللي تهيئها منظمة التجارة راح يؤدي إلى أنه ترفع من مستوى الدخول، يعني تساعد الاقتصادات على أنه يعني تسير بطريقة صحيحة.
البندر أضاف بالقول
المنظمة راح تساعد هذه البلدان على أنه تجتاز من خلال انضمام البلد إلى المنظمة التجارة العالمية، راح يصير هناك نوع من التحرير، هناك راح يصير للبلد قاعدة إنتاجية صلبة، يعني ليست اعتماد على الدعم، لأن الدولة اللي تظل تدعم منتجاتها ما راح تصير لها قدرة تنافسية، وبالتالي هذا راح يؤدي إلى أنه تدي فرص كبيرة لتصدير منتجات ذات نهاية مهمة، وبالتالي يتعدل ميزان المدفوعات بالنسبة لهذه البلدان.
مستشار الهيئة الوطنية للاستثمار عبد الله البندر أكد أيضا أن منظمة التجارة العالمية تشجع عادة الدول المختلفة على الانضمام إليها، كما شرح أهداف المنظمة بالقول
واحدة من الأهداف المهمة هو أن توجد منتدى للمفاوضات التجارية في نادي يتباحثون فيه حول شتى الأمور ويتفاوضون ضمن جولات متعددة الأطراف، وأيضا هي المنظمة تأخذ على عاتقها مناقشة كل المشاكل التي تواجه ويعني تواجه الدول التي أو الراغبة أو التي ستنضم إلى المنظمة. هذا واحد. اثنين، هي تسعى أيضا المنظمة إلى رفع مستوى معيشة الدول الأعضاء من خلال معاملة تفضيلية، خاصة في مثلا إعطاء الدول فترات سماح أطول من اللي تمنحها على أساس منح المساعدات أو القروض، وهي تعطيها منح أو مساعدات أقل تشددا من غيرها، وبالحقيقة تعطي الدول اللي هي أقل نموا من بعض أحكام الاتفاقيات.
البندر أكد أن العراق بدأ يملك مقومات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وقال إن اجتماعات ستجري على مدى الأشهر المقبلة مع مسؤولين في المنظمة بهدف الحصول على العضوية الكاملة، غير أنه أشار أيضا إلى أن العراق يعيش ظروفا استثنائية ويجب أخذها في الحسبان حسب قوله. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. ذكر صندوق رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة اليونيسف أنه ينوي إعادة فتح مكتبه في بغداد في غضون الأشهر القليلة المقبلة، حسب ما ورد على لسان المدير التنفيذي للصندوق آن فينمان، التي أوضحت أن مسؤولين كبار سيغادرون عمان إلى بغداد خلال أشهر، وسيصل الموظفون الآخرون تدريجيا بعد ذلك. ممثل اليونيسف الخاص بالعراق إسكندر خان قال في حديث خاص بإذاعة العراق الحر إن العودة قد تتم خلال أسابيع.
أتوقع أن تتم عودتي مع كبار المسؤولين في فريق العمل الخاص بالعراق في غضون الأسابيع والأشهر المقبلة، والأمر ليس بعيدا على أي حال.
كان ممثل الصندوق الخاص بالعراق قد قدم أوراق اعتماده إلى الحكومة العراقية في آب الماضي عند تعيينه، وهو يقوم برحلات دورية منتظمة بين بغداد وعمان، غير أن ممثل الصندوق إسكندر خان أكد أيضا أن الصندوق كان في العراق منذ عام 1983 ولم يغادر البلاد على صعيد البرامج التي يضعها وينفذها لمساعدة أطفال العراق، إذ قال
اليوم وأثناء حديثنا الآن ربما يكون لمنظمة اليونيسف أكبر حضور في العراق على صعيد البرامج والأموال المخصصة مقارنة بوكالات المنظمة الدولية. لدينا 20 موظفا عراقيا داخل العراق، إضافة إلى 80 آخرين يعملون في مختلف محافظات العراق، ولدينا مكاتب في أربيل، ولنا حضور في البصرة، ولدينا أيضا حضور دوري لموظفي المنظمة في بغداد.
كانت منظمة اليونيسف ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة قد أغلقت مكاتبها وغادرت بغداد إلى عمان في آب من عام 2003 إثر تعرض مقر المنظمة الدولية إلى هجوم أدى إلى مقتل 22 شخصا. ممثل منظمة اليونيسف الخاص بالعراق إسكندر خان قال إن الظروف الآن قد تغيرت وبالتالي لا بد من العودة، كما أكد أن الحكومة العراقية أبدت رغبتها بشكل كامل للتعاون مع المنظمة.
لقد حدثت تطورات إيجابية ومهمة، ولا بد أن أقر هنا أيضا أن الحكومة العراقية عبرت عن رغبة واضحة وعن ترحيب كامل بالعمل مع المنظمة بشكل مشترك من أجل تحسين أوضاع أطفال العراق، ولذا قررنا إعادة فتح مكتبنا في بغداد والذي أغلقناه بعد تدهور الأوضاع الأمنية في خريف عام 2003، وكان المكتب يعمل انطلاقا من عمان.
نذكر أخيرا أن مكتب منظمة اليونيسف في عمان مكتب إقليمي يغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أما مكتب بغداد فسيكون خاصا بالعراق وحده. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. ذكرت الوكالة السورية للأنباء أنه بهدف تنشيط وتنظيم الحركة السياحية القادمة من العراق، سمحت إدارة الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية للمجموعات السياحية العراقية بالدخول إلى سوريا بسمة دخول جماعية على أن تلتزم بتحقيق الشروط المحددة لذلك. وتضمنت الشروط التي حددتها الإدارة أن يفد العراقيون في شكل مجموعات تحت رعاية أحد المكاتب السورية المرخصة للسياحة والسفر، وأن يتم وصولهم من خلال مطار دمشق الدولي حصرا، على أن يتم التأكد من حمل كل مسافر تذكرة ذهاب وإياب ومبلغ نقديا لا يقل عن $1,000. كما شملت الشروط أن يتم الاحتفاظ بجوازات السفر لدى مكتب السياحة والسفر عند الوصول ولغاية المغادرة من المطار. المزيد عن هذه الشروط الجديدة التي أعلنتها سوريا في حديث مع مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق، الذي شرح أولا العوامل الدافعة إلى مثل هذه الإجراءات الجديدة.
أعتقد أن من أهم العوامل الدافعة إلى صدور مثل هذا القرار باتجاه منح مزيد من التسهيلات لشرائح معينة عراقية صدر أساسا على خلفية تغير أو تبدل نوعية العراقيين القادمين إلى سوريا. فسابقا كان معظم العراقيين الذين يأتون إلى سوريا إما هربا من حالات أمنية غير مستقرة في العراق أو لأمور أخرى مشابهة، يعني لأسباب أمنية في عموم الأحوال، ولكن يبدو أن استقرار الأوضاع في العراق وعودة معظم العراقيين الموجودين في سوريا سابقا دفع باتجاه تغيير نوعية العراقيين. الآن واضح بأن العراقيين الذين يمكن أن يأتوا خلال الفترة المقبلة الأشهر أو السنوات القادمة سيكون من السياح، وبالتالي لا بد من تنظيم دخولهم وخروجهم إلى سوريا مع استمرار التخوف والتوجس الأمني لدى الحكومة السورية. ومن هذا الباب منحت الحكومة السورية ميزة الدخول عبر مجموعات سياحية إلى سوريا لتسهيل إجراءات الدخول والعودة للعراقيين. ولا ننسى هنا بأن هناك شرائح كثيرة من العراقيين يمكن أن تقصد أماكن ذات صبغة دينية، فهناك العديد من المقامات الشيعية المهمة في سوريا.
طيب جنبلاط، يعني تعتقد بالفعل أنه هذا نوع من التسهيل يمنح للسياح العراقيين، يعني أنه فرض مبلغ $1,000 وحصرا بمطار دمشق الدولي، يعني هل يمكن أن نعتبر هذه تسهيلات حقيقية أم العكس؟
هو بداية يفهم من هذا القرار بأنه موجه إلى شريحة معينة من العراقيين، وبالتأكيد سيكون من شريحة المواطنين الميسورين. سوريا أنها في هذه المرحلة لا تريد استقبال الشرائح الأخرى التي قد تأتي إلى سوريا لتستفيد ربما من فارق الدخل أو للبحث عن فرصة عمل أو للإقامة لفترة طويلة. هي تركز في هذه الأيام على الشرائح الميسورة. عموما الحكومة السورية تفرض مثل هذه الرسوم على كل عراقي يدخل إلى سوريا، وهي لا تمنحه إلا سمة دخول مؤقتة وبات عليه أن يأخذها من السفارة العراقية في بغداد. وحاليا سوريا تركز على شرائح معينة عوضا عن شرائح أخرى، ربما لأنها لا تستطيع أن تتحمل نفقات مالية إضافية على موازنة تتعرض أساسا نتيجة الأزمة الاقتصادية لضغوط شديدة.
طيب جنبلاط، تحدثت قبل شوية عن السياحة الدينية في سوريا، لو يعني أردنا إعطاء تقديرات أو أرقام عن عدد العراقيين الذين يفدون إلى سوريا لأغراض السياحة الدينية، هل هذه مجموعة ضخمة يعني بالنسبة يعني في ضمن العراقيين الوافدين؟
عموما من أبرز المواقع السياحية الدينية في سوريا مقام السيدة زينب ومقام السيدة رقية قرب الجامع الأموي، وحتى منطقة السيدة زينب وهي باتت أشبه أن تصبح مدينة يعني خلال حكم صدام حسين، وكانت أشبه بربما ببلدة أو مدينة عراقية لكثافة العراقيين الذين كانوا يقيمون حول المقام. بعد تحسن الأوضاع يعني عاد عدد كبير منهم، ولكن حتى الآن الطابع المميز لمقام السيدة زينب بأنها ملاصقة ربما نستطيع أن نقول لأحياء عراقية، ما زال هناك عدد كبير من العراقيين الموجودين في سوريا والذين تطورت حالتهم إلى افتتاح محلات وما إلى شابه وما شابه ذلك. أعتقد يعني إذا قارنا يعني حتى الآن لا توجد إحصائيات دقيقة، ولكن إذا قارنا الوضع بإحصائيات دول أخرى مثلا من إيران يزور سوريا للعتبات المقدسة الشيعية ما يزيد عن 150 ألف إيراني سنويا، وأحيانا يرتفع هذا الرقم يتضاعف هذا الرقم. وأعتقد إذا تم تيسير وتسهيل حركة الحجاج الشيعة إلى المقامات في سوريا بإجراءات أسهل، أعتقد أن العراقيين سيكون أعدادهم أكثر حتى من الإيرانيين.
جنبلاط شكاي مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق، شكرا جزيلا لهذه المشاركة. مستمعي الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة. أعزائنا المستمعين، الدقائق القادمة نكون فيها مع المطربة العراقية أحلام وهبي والغناء العراقي الأصيل.
حرام النوم يا احبابي بعدكم، جيبوا لي قلب يحمل هجركم، عزيزه شلون تنسوني هواكم لا تعذبوني، بريئه 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 وبيش تردون احلف لكم. حرام الشان شفت نوم عيني، يمين احلف فتقول بيميني، حرام الشان شفت نوم عيني، حتى الجار مميل من وينيني، حتى الجار مميل من وينيني، عزيزة شلون تنسوني هواكم لا تعذبوني، بريئة 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 وبيشتركم أحلى فيكم، حرام النوم يا أحبابي بعدكم، جيبولي قلب يحمل أجركم، حرام النوم يا أحبابي. بريئة 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 وبيش ترضون أحلف لكم. تعذبوني بجفاكم مخصية ولا تسألوني أحبابي علي. تعذبوني بجفاكم مخصية ولا تسألوني أحبابي علي. رحموا دمعتي وعودوا إلي رحموا دمعتي وعودوا إلي. عزيزة شلون تنسوني هواكم لا تعذبوني. بريئة 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 وبيش تردون أحلف فيكم. حرام النوم يا أحبابي بعدكم جيبولي قلب يحمل أجلكم. حرام النوم يا أحبابي بعدكم جيبولي قلب يحمل أجلكم. عزيزة شلون تنسوني هواكم لا تعذبوني. بريئة 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 وبيش تردون أحلف فيكم. صبر مالي بعد هم الليالي رجت واحد يا حلو يشوف حالي. صبر مالي بعد هم الليالي رجت واحد يا حلو يشوف حالي. بيعوني برخص موت نتغالي بيعوني برخص موت نتغالي. عزيزة شلون تنسوني هواكم لا تعذبوني. بريئة 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 وبيش تردون أحلف فيكم. حرام النوم يا أحبابي بعدكم جيبولي قلب يحمل هجركم. حرام النوم يا أحبابي بعدكم جيبولي قلب يحمل هجركم. عزيزة شلون تنسوني هواكم لا تعذبوني. بريئة 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 وبيش تردون أحلف فيكم.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام وأرق تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان. معكم سميرة علي مندي والمخرج نجيب بالاي. والفقرات التي عددناها لهذه الساعة تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع شكاوى من استمرار تردي واقع التربية والتعليم في العراق. وقبل نهاية الساعة نبقى بصحبة الفنان فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر لمتابعة حلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول مشكلة الخجل وعدم الثقة بالنفس لدى الشباب العراقي. مستمعين الأعزاء، بعد نجاح تجربته الأولى في السينما يجري المخرج عدي رشيد استعداداته لتسجيل فيلمه الثاني الكارنتينا، والذي يتناول فيه ظاهرة العنف والاقتتال التي شهدها العراق في السنوات القليلة الماضية. ويحاول المخرج أن يتجاوز كافة المشاكل والمعوقات الفنية لإنجاز فيلمه بمشاركة فريقه السينمائي الشاب. حيدر رشيد مراسل إذاعة العراق الحر وأفانا بتفاصيل أكثر عن كواليس وقصة فيلم كارنتينا.
الكارنتينا وهو الاسم الذي يطلق على إحدى المحلات في بغداد والواقعة قرب منطقة الباب المعظم. سيكون هذا الاسم عنوانا لفيلم سينمائي جديد يجري التحضير لتصويره وتقديمه للعرض خلال الصيف المقبل. عدي رشيد الذي يخوض التجربة السينمائية الثانية على صعيد الإخراج بعد تجربته الأولى الناجحة غير صالحة للعرض، سيشتغل على موضوع العنف الذي شهده العراق في السنوات الماضية مادة لهذا الفيلم، وهو باختياره ذلك يكون أول من يطرح ويتصدى لظاهرة العنف سينمائيا.
فكرة هذا الفيلم يعني تبلورت بداخلي مع بداية أحداث العنف وبروز شخصية القاتل بداخل المجتمع العراقي بطريقة ما اعتادها الإنسان العراقي بمجمل تاريخ الحديث، يعني على الأقل تاريخ المقروء. فبديت أبحث بهذا الموضوع، أجمع مواد صحفية، أجمع كل الأخبار، أجمع الحكاية في الفيلم هي مبدئيا دراسة لسيكولوجية قاتل في هاي الأحداث.
لا تزال الذاكرة الشعبية البغدادية تلم بقايا ذلك المكان الذي يعرف بالكارنتينا ومعناه مكان الاحتجاز، حيث كانت السلطات في العهد العثماني تحتجز فيه المختلين عقليا وتتركهم ليواجهوا مصيرهم بأنفسهم. لكن عنصر المكان في فيلم كارنتينا لن يكون المكون الأهم للعمل، وتجري استعارة صفة المختلين الذين يملؤون المكان وإلباسها لمن تورطوا بأحداث العنف التي وقعت ولا تزال بالعراق. ويضيف رشيد إن الظروف الآن تبدو أفضل للعمل السينمائي قياسا بالسنوات القليلة السابقة.
الفارق كبير، يعني أهم فارق دا أتلمس يعني أنه القائمين على صناعة القرار في دارة السينما والمسرح يعني متحمسين جدا، هذا شيء ما كان موجود سابقا. هذا واحد. اثنين، صخب 2003 كان عالي بالنسبة لنا كسينمائيين، يعني احنا ردنا نهمس في ذاك الوقت وكان صخب. حاليا اكو قدرة على التأمل، اكو قدرة على الاسترخاء اكثر يعني نسبيا. طبعا
أحد الممثلين الشباب والذي يجسد الدور الرئيسي في الفيلم يصف دوره فيه على هذا النحو.
أسعد عبد المجيد، ممثل دور رئيسي بفيلم كارنتينا. من الملامح العامة هو إنسان شاب عراقي يمكن عاصر كل هالفترة اللي سبقت سقوط النظام، وشاف كل المآسي والويلات وكذا، ومن الناس اللي ما قدروا يعني يواصلون عراقيتهم وطيبتهم أو إنسانيتهم أو يعني حتى الفشل المتواصل اللي يعني لنا نوصل مرحلة صار بها متمرد، خلينا نقول سلبي أنا أسميه يعني، وصار ناقم على المجتمع.
من الناحية الفنية والتقنية التي تصاحب صناعة هذا الفيلم، فيبدو أن المشكلة ذاتها ما تزال شاخصة وقائمة من حيث توفر وصلاحية مواد التصوير، لكن عملا دؤوبا وطموحا يمكن ملاحظته في فريق العمل من أجل تجاوز هذه المعوقات.
أسامة رشيد، مدير تصوير الفيلم كارنتينا الجديد من خارج عدي رشيد، إنتاج مشترك دار السينما والمسرح وشركة أنديل. الجانب التقني من التصوير يعني ما بينه وما بين عندنا من أحدث الأجهزة التصوير اللي هي الكاميرا الجديدة الآري، شركة آري، وبنفس الوقت عندنا نقوصات تخص الإضاءة وتخص الكاميرا نفسها، ونحاول إحنا يعني مثل ما قاعد أشوف قاعد نشتغل بأشياء بإيدنا، نصنع أشياء بإيدنا على مود نتخلص من هيش مشاكل يعني. بالنسبة للخام يعني جاء قبل فترة استوردناه من الخارج، يعني العراق ماكو استيراد من هذا النوع، بالتعاون مع شركة مع دار السينما المسرح وشركة أنليل استوردنا هذا الجزء من الخام على مود نصور عليه هنا يعني بغداد. وبقية أجهزة الإضاءة يعني هي صحيح اكو فرق بأجهزة الإضاءة بين التلفزيون والسينما، بس يعني ما حد ما يقدر شي يقدر يسوي، يعني لازم نستخدم هذه الأجهزة الموجودة عندنا يعني.
حيدر رشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، ما يزال واقع التربية والتعليم في العراق يعاني من تردد كبير، وما تزال الجهود التي تبذل من أجل الارتقاء بالمستوى العلمي والتربوي دون المستوى، هذا ما يؤكده مختصون وعاملون في هذا المجال، مشيرين إلى تراجع كبير في كفاءة التعليم وإهمال أكبر لواقع المدارس والمعاهد واحتياجات الطالب والمدرس. مراسل إذاعة العراق الحر في الناصرية مهدي الحسناوي نقل لنا بعض الآراء والشكاوى، وهذا أولا الأستاذ الجامعي كريم سوادي.
التعليم تراجع بصورة كبيرة، لا زال المنهاج يعني الدراسي نفس المنهاج اللي يدرس في زمن النظام البائد، مع أنه مستوى المدرسين والمعلمين يعني ليس بالمستوى الجيد، والمدارس يعني الكثير من المدارس تكتظ بالطلبة. يعني أنا أعرف أحد المدارس في حي الفداء فيها 50 طالب في الصف الأول الابتدائي، كيف يسيطر الأستاذ على هذا الكم الهائل من الطلبة؟
إن مستوى الطلبة التعليمي متدني جدا كما يرى هذا المواطن.
حقيقة الدراسة مو شيء هاي السنين، عندنا أطفال هسه 4 أطفال يعني يجون كل شيء ما يفتهمون، سأله يا أبي ليش ما تفتهم؟ يقول والله المدرس ما يدرسني. يا أما المدرس يجي للشعبة أو يجي صديقة أو المعلم والمعلمة أو المعلم والمعلمة يجون يسولفون يعني يقضوها سوالف.
أولياء أمور الطلبة ينظرون إلى واقع التعليم في مرحلة السبعينات والثمانينات كان أفضل من الواقع الحالي.
بالنسبة للتعليم إذا نقيس في مرحلة الستينيات أو السبعينيات، ما أقدر أقيس إلى نسبة مئوية في واقعنا هسه التسعينات والألفين. على سبيل المثال يعني كان المعلم حريص على طلابه حتى بعد الدوام. يعني أنا هاي ملاحظة عشتها يعني ولامسها اليد، بأنه الأستاذ بعد الدوام يراقب طلابه وين يروحون شنو مستواهم، ينبه أهاليهم، يمر عليهم وكأنما مختار مو معلم، بحيث يمر عليهم يا ابنك ترى وضعيته كذا وكذا، متدني في هاي المادة شوية تعبانة، أريدكم مثلا تحثونه.
المشرف التربوي في النشاط المدرسي حيدر جبر الأسدي أشار بأن مخلفات الحروب الكارثية ومعاناة شريحة المعلمين خلال فترة النظام السابق أدت إلى تدني مستوى التربية والتعليم على حد قوله.
ثمة أسباب كثيرة أدت إلى نكوص وتراجع المستوى التعليمي في العراق، لعل في مقدمتها سبب يعني يرجع إلى النظام السابق والمرحلة السابقة، حيث تحول المعلم من شخصية كارثمية بالنسبة للطالب إلى شخصية يعني ما يعني نقول إنها مبتذلة أو يعني تراجعت عن مستواها الحقيقي وأصبحت كأي شخصية عادية بسبب الوضع المعاشي المتردي للمعلم. الآن في مرحلة ما بعد تغيير الحكومة الآن متوجهة إلى هذا المجال يعني إلى السلك التربوي، إلا أنها يعني لم يحظى المعلم إلى الآن بكل ما يمكن أن يعطى له. المعلم بحاجة إلى أن ترفع يعني أجوره إلى أكثر من هذه الأجور المتاحة إلى الآن، وبحاجة إلى أن يدخل دورات تطويرية لغرض التعرف على المناهج العالمية، بحاجة إلى أن يطور أدواته، وبحاجة ليس للمعلم فقط وإنما للمسؤولين على المعلم كالمشرفين والمدراء ومشاكل عليهم يعني أن يطوروا هؤلاء حتى تعود بالنتيجة النهائية إلى تطوير مستوى أداء المعلم وبتطوير المناهج. الآن يعني بتقديري يحتاج السلك التربوي إلى إعادة صياغته على مستوى التعليم على مستوى المعلم وإعادة صياغته على مستوى المنهج.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحرة. والآن مستمعين الأعزاء أدعوكم لمتابعة هذه الأغنية من الفنان مهند محسن.
Thank you. تسلى بغيري خليني أحيا وحيد لن تبعد اليوم طيري شوف لك عش جديد روح وتسلى بغيري خليني أحيا وحيد لن تبعد اليوم طيري شوف لك عش جديد كنت شمعة في حياتي بددت خوف الظلام كنت حلمي في منامي لو لف عيني المنام كنت شمعة في حياتي بددت خوف الظلام كنت حلمي في منامي لو لف عيني المنام روح وتسلى بغيري بغيري بغيري
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، لمتابعة برامج وتقارير إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakuhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الفنان فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر حلقة جديدة من برنامج كولاج، تتناول موضوع شخصية الشاب العراقي ومشكلة الخجل وعدم الثقة بالنفس.
إذاعة العراق الحر. كولاج
كولاج
كولاج. أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
أحمد مهدي،
جلال خالد،
صفاء جواد،
عامر عبد الوهاب.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة الخجل، محطة العيب، محطة الثقة بالنفس، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج
محطة الخجل. بالتأكيد أصدقائي المستمعين، الخجل مصاحبنا وين ما نروح، الخجل من عندنا وبينا. تربيتنا مبنية على كثير من الأمور بها خجل. الخجل عندنا بطفولتنا طبعا، أكيد مأخوذ هو قسم من التربية، بالإضافة لأنه تقاليد العادات تخليك وتدفعك إلى أن تكون خجول. الخجل أحيانا يخليك بموقف تكون كلش قوي، لكن غالبا الخجل هي حالة ضعف. الشاب العراقي يمكن يعني أقدر أقول لك ينتاب الخجل بكل حركة.
والشغلة أنه إحنا عندنا القيمة الإنسان أما يقاس بالمال، يقاس بالجاه، أو يقاس بالشهادة، يقاس يعني مقاييس كلها معايير يعني أشوفها أنا اشتافها يعني بحضارة وادي الرافدين القديمة وحضارات الفرعونية، نشوف كان مقياس الإنسان أو قيمة الإنسان كان بمستوى وعيه، مستوى وعيه الروحاني، وليس المستوى المالي أو مستوى المعيشي أو شهادته أو علمه، حتى العلم خلينا نقول المنطقي. وهذا شوفه مثلا إحنا العراقيين يعني التربية ما مبني وايد شغلات مبنية على أسس صحيحة، يعني مبنية التربية على الخوف والترهيب. وشوف يعني الطفل ما يتنمى على أنه يكون ثقة بنفسه وينمي شخصيته.
والله طبعا تربيتنا تختلف على التربية، يعني والعراقيين تختلف تربيتهم عن أوروبا ونظامهم وشغلات هواي يعني نشوفها هنا يعني بالعراق ما نقدر نسويها، يعني ما نقبل عليها أبد.
رأيك بالخجل أنت، احنا خجولين عراقيين؟
طبعا أكيد، لأنه بيتنا أخلاقنا مجتمعنا أهلنا يعني علمونا شلون واحد يحترم الأكبر منا، شلون هذا يعني من هالباب تجي والخجل شلون يجي من أنا غلطان من واحد يجي عاتبني أخجل من عنده، يعني هي كلها منتجية على قولة أخ جلال تقاليد الوضعية، جونا الجو العادي اللي عايشين به، يعني كلها لها دخل بهذا الشيء.
اختلطنا بأوروبيين واختلطنا بعرب، وشفنا ناس وشفنا دول همنا، أكثر دولة بالعراق العراقي كل شيء خجل.
أيوة صحيح، والله الخجل يعني هو أساسنا هو الخجل، إحنا ما يعني دائما نخجل من أي موقف، نخجل الإساءة للشخص المقابل حتى لنجرحه، نظل خجلانين ما نعرف شلون نقنعه، شلون نبذر شيء من عندنا حتى يرضي للمقابل. من التربية من أخلاق الإسلام تجي، من أخلاق الإسلام، وهي أخذناها عاداتنا وتقاليدنا، وبالإضافة إلى تربية البيت نفسها.
وإحنا خلي الأمن نكون واقعين في نفس الوقت، ترى العراقيين يعني حياتنا مو سهلة للعشرين سنة الماضية، فهاي هم إلى تأثير ترى كلش كبير، يعني راحة البلد وراحة المجتمع وراحة الحياة السياسية والاجتماعية هم إلى تأثير كلش كبير على نفسية الإنسان.
أنت هيك حالة من تصير بموقف وتخجل، شو تسوي؟ تحاول تقوي نفسك؟
صحيح أخجل، يعني ما تربيتنا وإحنا يعني مربين على هذا الشيء هنا وعشارنا وخوف، لا مو خوف ولا شيء، يعني بس أخلاق واحترام وخاف يعني من الغلطة خاف نغلط. طبعا هم اهلنا علمونا يعني على العيب وعلى الغلط، هذا غلط لا تسويه، وهذا يعني فصار عندنا هذا الخجل.
هذا الخجل هو فد شيء زين، فد ظاهره حلوه لو سيئه لو شنو؟
والله حسب الوضعيه، يعني حسيت قبل شوية قلت إنه لغة ما لغة من يحكي واحد، يعني مثلا الواحد هم تعتمد الخجل هم جرأة هم يعني أنت من عندك جرأة ما يكون عندك خجل، يعني تعتمد على هذا من عندي جرأة أحكي وياك. بس أنا مثلا لغة الإنجليزية مو قوية، ما عندي جرأة أحكي المقابل لأنه لا أروح أقعد مطب وياه ما أقدر أكمل وياه بعدين يعني تنقلب علي، فهي هم يعني تجي من عدة شغلات.
شو تعتقد الخجل هي صفة مؤقتة وتروح من عند الإنسان لو عايشة بداخله؟
الصفة الخجل والإنسان لازم حاجة هو ويا نفسه، الخجل ما تروح بنفسه، يعني مو مرض أو شيء، صفة داخل الإنسان هو لازم يعالجه ويا نفسه. ممكن بعض الأحداث تصير بحياته أو بعض الأمور أنه شوية تعالج من هذا الخجل، بس أنا أعتقد الإنسان لازم يشتغل على نفسه ويتأمل هواي شغلات اللي بنفسه، أنه شنو الأسباب الخلف هذا الخجل، ليش الإنسان يخجل، يعني شنو الأسباب، مثلا ليش يخجل مثلا من شوفة الأوروبي، ليش يخجل من 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 مواجهة المصائب أو الخطأ أو مواجهة هواي شغلات، مثلا لماذا، شنو الأسباب اللي تخليه.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhurr.org.
مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج ومع محطة العيب. أصدقاء المستمعين، بالنسبة للعيب موجود عندنا بداخل شرائح المجتمع مالتنا، يعني من ناحية العيب تسوي هيك لا تسوي هالشكل، عيب اقعد عدل، عيب انك الجيران، عيب بعد تحكي، عيب عيب عيب، متروسة عبارة عن عيوب، تطلع هيك حالة شخصية انه يكون حذر دائما من كلمة العيب.
مثل اذا تسوي شيء غلط العيب، مثل تباوع عليه بالتجيران هاي عيب طبعا، مثلا ان احنا ناس عشاير ويعني، وثاني شيء بيها ايام حرام نتباوع يعني بنظره سوء او شيء، فما يصير ما يجوز تباوع.
العيب عيب تحكي بصوت عالي مع الاكبر من عندك، عيب تقعد قاعده مو نظاميه، عيب هذا كلها تربيه اهلنا، تربيه الشيء اللي تربينا عليه، شيء الشيء اللي جينا الاوروبا وشفناه، شيء هو هذا عين الدنيا، عين الأخلاق، عين تربيتنا الصحيحة.
العيب أكيد مرتبط بالعادات والتقاليد وعادات تقاليد المجتمع طبعا، مثلا كل بلد يشوف مثلا أكو شغلات هنا بالخارج بأوروبا تكون عيب، اللي يمنا مثلا ما تكون مو بهذيك هذيك العيب، خلينا نقول اي مو لهذيك الحجم، بس تشوف عد مثلا عندنا مثلا وايه شغلات تافهه شوفها احنا عندنا عيب، هنا ما شوفها عيب.
تعتقد هذا صحيح؟ لو اذا واحد يقول لك كل شيء عيب هذا عيب كذا، تعتقد صحيح؟
طبعا اعتبره صحيح، لان اني اذا ما اعرف العيب وما اميز بين الصح والغلط اظل طول حياتي اسوي شغلات غلط، حتى لو ما متقصد عليها، متقصد من عندها انه اني اسوي انه اعتبر اني سويت شيء غلط. فاني يعني العيب مثل ما مثلا ابويا ربان قال لي على قولتهم عيب هيك تسوي، عيب هيك تسوي، انا من اتعلم العيب اذا ما اعرف العيب ما اعرف الصح.
تعد الاوروبيين العيب موجود عندهم لو لا؟
اي طبعا العيب يعني الحياه لا اكثر ولا اقل.
انا اشوف يرتبط هم من العلاقه بالثقافه وشون تربيه الاسره للاطفال والبيئه اللي يتكون بها الانسان.
الحياه هم عايشين بطبيعه يعني، ما يعني ده واحد هو صديقته عادي ويطلع يتمشى قدام اهله وهذا عادي، ما يروح لها للبيت او يطلع هو وياها البيت، عندهم مساله عاديه. احنا هاي مصر عندنا، هم ما عندهم خجل ولا يستحماتهم.
احنا مثلا جينا لاوروبا شفنا وايد شغلات صراحه تافهة ولا علاقة، مثلا ثقافة العيب احنا عندنا ما اعرف ينموها احنا وصغار، عيب كل شيء عيب كل شيء عيب. احنا لما جينا لأوروبا بدينا شوي نقدر نباوع على نفسنا ونقدر نتخذ قرارات ونكون الفرد يقدر ينمي نفسه هنا، ينمي شخصيته.
محطة الثقة بالنفس. هذه التفاصيل أصدقاء المستمعين، العيب والخجل وغيرها من الصفات تخلي الواحد عنده عدم الثقة بالنفس. مين تجي ثقة بالنفس؟ من البيت الثقة بالنفس تجي من الثقافة، من المعلومات. من أين تأتي ثقة بالنفس؟ من المحيط الحولك، أم الثقة بالنفس هي مجموعة من المعلومات والثقافة وغيرها وغيرها؟ نسمع.
وطبعا الاهل لهم دخل، يعني شيء طبيعي انه الاهل لهم الدخل اكبر. وقال الشيء الثاني بتكون شخصيته هو شلون يكونها، فهو هنا راح تشغل على الطبيعه والتطبع. هو يعني طبع على طبيعته، صارت يعني تعلم الحد معين بقى يتطبع ويا الوضع اللي هو بيه، يعني يتاقلم ويا الوضع. شلون مثلا شفت بيت اهلي الحجيه كل شيء سوى الله يعطيها العافيه، من جيت هنا قمت كل شيء اطبخ اسوي، يعني مستلزمات حياتي. إرادة هي الثقة بالنفس، تشوف نفسك أنت. أكو ناس هنا ما وافت الحياة، ما قدرت قدمت على رجوع، لأن شاف نفسه ما يقدر يوافي الحياة، ما يقدر يمشي، لازم يوافي الحياة، لأن هنا هو الوحدة، ما مو يم هلا، مو يم الأخت تسوي له ملابسه، تكويهن له شيء جاهز، إلى غرفته معطرة، الوالدة تركب، هنا كله على نفسي أنا.
والله العراقيين هنا قاعد يواجهون، يعني الشباب قاعد يواجهون وعندهم ثقة بنفسهم، يعني والاعتماد على النفس. يعني هسه مثل عندك يعني أصدقائنا هواي، وإحنا يعني كل إحنا موجودين، يعني كنا بالبيت ما نطبخ ولا نغسل المواعين ولا شيء، هنا يعني قمنا نطبخ، أواجه الحياة وأغسل المواعين ويعني وأطبخ وأعتمد على نفسي وأطلع يعني
هو لازم أكو تفاؤل بالحياة، لازم واحد مي خلنا نرجع نقول قول الإمام علي عليه السلام، يقول لولا الأمل لبطل العمل. يعني لازم توافي الحياة، لازم أكو أمل إن شاء الله والثقة بالنفس. هاي
الإنسان اللي ما يوقف على حيله وما يكون ما يصنع هاي الثقة بنفسه، والثقة طبعا هم معتمدة على شلون نقول المستوى العلمي للإنسان وتجاربه بالحياة والبيئة اللي منشأ بيها، همنا هاي كلها أمور عوامل اللي تعطي ثقة بالإنسان. والله إذا العائلة العراقية تريد أو ما تريد، الواقع بأوروبا يخلي الواحد إنه يصنع نفسه ويبني نفسه ويعتمد على نفسه. يعني هذا الواقع المرير مال أوروبا، إنه الإنسان اللي ما يقدر يوقف على رجليه على حيله يعني راح يشوف مشاكل كل شوية ويشوف هواي ضحايا. هذا الـ 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 الاختلاف بالتربية والاختلاف خلينا نقول بالثقافة.
المحطة المفتوحة. أكثر شيء تخجل به أنت مرات تحس نفسك؟
والله هو يعني العيب، يعني مو كل واحد ووضع، يعني أنت سألتني ليه العيب، يعني أنه ما أسوي شيء غضب رب العالمين أكثر مهما أسوي
العيب، لأن أنا لا مو اللغة، ولا أنا لغة ما أعرف أحكي لك الصراحة، يعني لغة ما أعرف، بس يعني عربي إنجليزي، حتى إنجليزي ما أعرف، بس أستحي اللغة ما عندي فضل، يعني مستحي، ومن أرد أحكي أخاف أحكي، يعني أستحي ما أقدر لأن أغلط وما أعرف.
الخجول والله أخجل من أي موقف أخجل. التربية هي يعني مال البيت، بعد ربت وياي زرعت وياي بداخلي، بعد ما أقدر، إيش ما أريد أدوس عليها. إحنا أنا بوضع أوروبي ببلد أوروبي، إيش ما أريد تغيرها ما قدرت، هذا شيء مزروع بي بداخلي ما أقدر.
والله نقطة الخجل إنه مرات مثلا أنا أكون خلينا نقول دا أتعامل مثل الهولنديين، ومرات أنسى نفسي وأتعامل مثل الهولنديين ويا العراقيين، فشوف مرات يعني حالات ارتباك تصير ما حلوة وصير بيها يعني حالات خجل.
محطة تحياتي. كلمة بعد تحيات العراق.
تحياتي إلى والدتي العزيزة، إلى والدي العزيز، إلى أخوي علي أبو حسين، إلى جمال أبو سجاد، وإلى كافة إخوان العراقيين، والله يصبركم إن شاء الله.
تحياتي إلى أهلي في بغداد، وخاصة في منطقة الزيونة وشارع رقم 9، وخالاتي وعماتي أكيد، وأهلي بسليمانية وبأربيل، وخاصة بيت جدي ببغداد جديدة بيت الداودي.
حيوم أبوي والبنتي الغالية دندونة والكل أخوتي وخواتي كلهم أجمعين.
تحياتي إلى الأهل والأصدقاء جميعا، الأهل والأصدقاء والوالدة والوالد وأخوي الكبير أبو محمد سيد ضياء وسيد صلاح وسيد نهاد وأصدقائي حسن ليلو وباسم عبود ستار الدلفي ولجميع الأهل والأصدقاء.
كولاج
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.